بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لعلي أقرأ الإسناد الآخر لهذا الحديث. قال: أخبرنا هناد بن السري، وهو أبو السري التميمي الدارمي الكوفي، وهو ثقة مكثر، ثقة حافظ مكثر، توفي عام 43 و200، وموصوب بالزهد، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وكتاب في الزهد من أحسن ما كتب في الزهد. نعم، عن وكيع، وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو من كبار الأئمة، من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 96 و100 أو 97 و100، خرج له الجماعة، وهو من كبار الأئمة. وليس هناك من اسمه وكيع في الكتب الستة سوى وكيع هذا، ووكيع بن محرز وهو لا بأس به صدوق، ووكيع بن حدس أو عدس، اختلف في اسم أبيه، ووكيع بن حدس ليس بالمشهور. وكما ذكرت، وكيع من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وهو من أقران يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال عن هشام، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، وهشام توفي عام 54 و100، وقد خرج له الجماعة. وهشام من كبار الحفاظ الثقات، حتى أنه قدم على شعبة بن الحجاج، وأنه ذكر أنه من أحفظ أو من أثبت الناس، فهو ثقة ثبت حافظ. نعم، وهو مكثر من الرواية، وهو مكثر من الرواية عن يحيى، وهو ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. طبعا الإسناد الأول اللي فيه أبو إسماعيل القناد، هذا الإسناد فيه ضعف من أجل أبو إسماعيل القناد، وأما الإسناد الثاني فهو صحيح جدا، الإسناد الثاني هو صحيح جدا، وحديث أبي قتادة هذا قد خرجه أصحاب الكتب الستة، بالإضافة طبعا إلى النسائي، وقد أخرجوه من طرق متعددة، عن يحيى بن أبي كثير، أخرجوه من طريق هشام، ومن طريق همام بن يحيى، ومن طريق الأوزاعي، ومن طريق شيبان، فجاء هذا الحديث من طرق متعددة عن يحيى بن أبي كثير. في هذا الحديث فيه النهي عن مس الذكر باليمين، وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر في قضيتين: القضية الأولى، هل هذا النهي هو للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ هذا فيه خلاف. والمسألة الثانية، هل هذا النهي خاص في حالة البول أو هو عام في البول وفي غيره؟ أيضا هذه المسألة الثانية وقع فيها خلاف. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهو حكم مس الذكر باليمين، فكما ذكرت هناك من ذهب إلى أن هذا مكروه، وذكر الحافظ بن حجر هذا مذهب الجمهور، وهناك من ذهب إلى أن هذا محرم لا يجوز، ومن ذهب إلى أن هذا محرم استدل بالحديث، لأن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم، هذا هو الأصل فيه، إلا لدليل. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك عندما آدم عليه السلام أكل من الشجرة وقد نهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة، اعتبر عاصيا لله جل وعلا بأكله من الشجرة، لأنه خالف النهي، فالنهي يفيد التحريم، فهذه حجة من ذهب إلى تحريم ذلك. وأما من ذهب إلى أن هذا مكروه كراهة التنزيه، فدليلهم أو حجتهم أن النواهي في باب الآداب، وهذا من باب الأدب، أن الأصل فيها أنها للتنزيه، أن النواهي في باب الأدب، الأشياء التي تتعلق بالآداب، أنها تكون للتنزيه وليس للتحريم، وليس للتحريم. وهذا قد ذكر القاعدة، ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، أن هذا للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وأما كون أن هذا في الآداب وأن الآداب الأصل فيها للتنزيه فهذا القول فيه نظر، لا يذهب ولا يعدل عن التحريم إلى التنزيه إلا لدليل، ولا نعرف أو ولا أعرف بالأحرى أن هناك دليلا يفيد أن هذا للتنزيه. لكن هذا في حالة البول فقط، يعني هذا المنع من مس الذكر باليمين إنما هو في حالة البول فقط، والدليل أن هذا في حالة البول فقط هو قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وفي رواية في الصحيح إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، فهذا مقيد في حالة البول. فالرواية المطلقة التي تقدمت جاءت في روايات أخرى تقييد ذلك في حالة البول، تقييد ذلك في حالة البول. نعم، وأما من عممه فاحتجوا أو قالوا إذا كان في حالة البول الإنسان ممنوع أن يمس ذكره بيمينه مع أنه قد يحتاج، إذن في غير الحاجة من باب أولى، إذن في غير الحاجة من باب أولى. لكن هذا التعليل فيه نظر، الحديث قيد ذلك في حالة البول، الحديث قيد ذلك في حالة البول، ولذلك بوب البخاري في صحيحه على أنه لا يمس ذكر بيمينه في حالة البول، في حالة البول، لأنه جاء مقيدا في حالة البول فيبقى على هذا التقييد. بل ذكر ابن دقيق العيد أن الحديث إذا جاء في رواية مطلقا وجاء في رواية أخرى نفس هذا الحديث مقيدا فهذا بالاتفاق أن المطلق يحمل على المقيد، هذا بالاتفاق أن المطلق يحمل على المقيد إذا كان في نص واحد، أن هذا النص روي على وجهين، وجه مطلق والوجه الآخر مقيد، فهنا يقول ابن دقيق العيد بالاتفاق أن المطلق يحمل على المقيد، وإنما الخلاف إذا جاء نصين مختلفين، نص مطلق ونص آخر يختلف عن الأول مقيد، فيقول هذا محل الخلاف، هناك من يحمل على التقييد وهناك من يحمل على الإطلاق، والصواب وهو مذهب الجمهور أنه يحمل على التقييد، لأن النصوص بعضها يفسر البعض الآخر، وبعضها يبين البعض الآخر، وبعضها يوضح البعض الآخر، فكلها من مصدر واحد، فبعضها يبين البعض الآخر، فإذا جاء نص مطلق وآخر مقيد يحمل المطلق على المقيد، وإذا جاء نص عام نص آخر خاص يخص هذا العام بالنص الخاص وهكذا. فهذا كما تقدم في حالة البول فقط. قال رخصة في البول في الصحراء قائمة. قال أخبرنا مؤمل بن هشام، ومؤمل بن هشام هو اليشكري أبو هشام البصري، وتوفي عام 53 و200، وقد خرج له البخاري أيضا. نعم، وخرج له أيضا أبو داود بالإضافة إلى النسائي. ومؤمل بن هشام ثقة، فقد وثقه الجمهور، الجمهور وثقوه فهو ثقة. نعم، والنسائي روى عنه أحاديث عديدة، روى عن مؤمل بن هشام. قال حدثنا إسماعيل، هذه موجود أنبأنا خطأ، الصواب حدثنا كما في النسخة الهندية. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري أبو بشر المعروف بن علية، وهو ثقة من كبار الحفاظ، مر علينا في الدرس الماضي، وأنه توفي عام 93 و100، وقد خرج له الجماعة، توفي عام 93 و100 عن 83 سنة، وقد خرج له الجماعة، وهو كما تقدم من كبار الحفاظ في زمنه. نعم، قال حدثنا شعبة، هنا طبعا موجود أخبرنا الأصوب حدثنا كما في النسخة الهندية. نعم، شعبة هو ابن الحجاج العتق الواسطي أبو بسطام الإمام من كبار الحفاظ، وشعبته في عام 60 و100، وقد خرج له الجماعة. وشعبة له ميزات في باب الرواية، طبعا شعبة متفقين الحفاظ على إمامته وجلالته وإتقانه وحفظه رحمه الله. نعم، وهو له ميزات في باب الرواية، أولا لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، طبعا روى عن بعض الضعفاء كجابر الجعفي وغيره، لكن غالبا لا يروي إلا عن ثقة. والأمر الثاني أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، ولذلك قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، وحتى أنه جاء عند أبي عوانة قال: هم من الدنيا تفقد فم قتادة، يعني كان مهتم يشوف قتادة يقول حدثنا ولا سمعت ولا عبارة تفيد السماع ولا لا يقول ذلك، فكان يتفقد فمه، فهو لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. ومثله في هذه الخاصية تلميذ يحيى بن سعيد القطان، مثله في هذه الخاصية تلميذ يحيى بن سعيد القطان كما ذكر ذلك الإسماعيلي. وشعبة أيضا يعني في المختلطين، يعني من اختلط لا يحمل عنه، من اختلط اختلاطا فاحشا لا يحمل عنه. طبعا جاء بأنه يقول حدثنا سعيد المقبري بعدما تغير، يقول نحو هالعبارات، لكن هذا التغير يسير، هذا التغير يسير، يحمل على أنه تغير يسير. أما إذا كان الراوي مختلط اختلاط فاحش فشعبة ما يروي عنه في هذه الحالة. نعم، وشعبة على جلالة وحفظه قد يخطئ أحيانا في الأسماء، في أسماء الرواة أحيانا قد يخطئ، لأن يهتم بالمتن أكثر، يهتم بالمتن أكثر فأحيانا قد يخطئ. وشعبة على يديه تخرج كبار الحفاظ، له كلام كثير في الجرح والتعديل، في الكلام في الرجال، حتى أنه يحكى عنه أنه كان يقول: تعالوا نغتاب في الله، يقول تعالوا نغتاب في الله. نعم، يعني يبين الضعفاء والذين لا يحتج بهم من الرواة. عن سليمان وهو الأعمش، سليمان هو بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الأعمش، وتقدم لنا أنه ثقة حافظ جليل مكثر من الرواية، من صغار التابعين، توفي عام 47 و100، وقد خرج له الجماعة. عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلم الأسدي، وهو ثقة جليل من الطبقة الثانية، توفي عام 82 أو في خلافة عمر بن عبد العزيز، تقدم لنا، والصواب أنه توفي عام 82، خرج له الجماعة. عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات مشهورين، وقد مر علينا فيما سبق وأنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال: أخبرنا محمد بن بشار وهو بن عثمان البصري المعروف ببندار، وهو ثقة حافظ على القول الصحيح، هناك طبعا من مسه ببعض الكلام، لكن الصواب أنه ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، وهو مكثر من الرواية. نعم، قال: حدثنا، موجود طبعا أنبانا الصواب حدثنا، محمد وهو بن جعفر الهذلي المدني، عفوا الهذلي البصري، الهذلي البصري. نعم، ومحمد بن جعفر هو الملقب بغندر، وهو أيضا ثقة حافظ من كبار الحفاظ مكثر من الرواية. وتقدم لنا أيضا أن ما رواه عن شعبة فهو أصح حديثه، لأنه من أثبت الناس في شعبة بن الحجاج، وقد أخرج غندر ليحيى بن معين ولأحمد، أخرج له كتابة، أخرج لهم عفوا كتابة، فعجز أن يجد خطأ في كتابه. نعم، فحديث عن شعبة أصح من باقي حديثه، وهو حجة مطلقا، وهو حجة مطلقا، لكن بالذات له ميزة في رواية عن شعبة. قال: حدثنا، طبعا موجودا بأنا خطأ، هذه حدثنا كما في النسخة الهندية. قال: حدثنا شعبة، تقدم، عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت من صغار التابعين، توفي عام 32 و100، قد مر علينا فيما سبق. قال: سمعت أبا وائل وهو الشقيق بن سلم أن حذيفة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. نعم، هذا أيضا سناد صحيح مسلسل بالحفاظ، وتقدم لهذا الخبر سنيد أخرى. قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله وهو بن عمرو بن جابر أبو أيوب الغيلاني البصري، وهو ثقة، توفي سنة 46 و200، وقيل غير ذلك أو ذكر غير ذلك. قال: حدثنا، موجودا بأنا هذه خطأ، حدثنا بهز، وبهز هو ابن أسد، بهز هو ابن أسد العمي البصري أبو الأسود، وهو ثقة ثبت حافظ، وهو من الطبقة التاسعة، خرج له الجماعة، وذكر أنه توفي عام 97 و100، وقيل بعد 200، وهو متفق على إتقانه وضبطه. قال: حدثنا، موجودا بان خطأ، حدثنا شعبة، تقدم، عن سليمان وهو الأعمش، ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى إلى سباطة قوم فبال قائمة، قال سليمان في حديث ومس على خفيه ولم يذكر منصور المس. نعم، هذا إسناد صحيح. وتقدم لنا في الدرس الماضي أنه اختلف على بوائل، فرواه سليمان ومنصور وعبيد بن معتب، رووه هكذا عن أبي وائل عن حذيفة، وخالفه محمد بن أبي سليمان وعاصم بن أبي النجود، فروياه عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. وتقدم أن بعض الحفاظ صوب كلا روايتين كابن خزيمة، وبعض الحفاظ صوب رواية الأعمش ومنصور مثل الترمذي والبيهقي، وهذا هو الصواب كما تقدم لنا فيما سبق. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث وهو الرخصة في البول قائمة أو في البول قائما، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وذكر ابن المنذر أنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو إجازة ذلك، وأن هذا مشروع بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بال قائمة كما في حديث حذيفة هذا، وثبت أيضا عن جمع من الصحابة أنهم بالوا قياما، ثبت عن عمر أنه بال قائمة، وعن علي أيضا، وعن زيد، جاء عن زيد بن ثابت أنه بال قائمة، وسهل بن سعد، فجاء عن جمع من الصحابة أنه بالوا عن قيام، وأغلبهم قد ثبت عنهم ذلك، فهذه حجة من أجاز ذلك. وأما من منع ذلك فاحتجوا بحديث عائشة، وسوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله، أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. نعم، هذا جاء من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة، وهو حديث صحيح كما سوف يأتينا بمشيئة الله. نعم، وأيضا استدلوا بما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لا تبل قائما، قال له: لا تبل قائما، ذكره الترمذي. وأيضا استدلوا بما جاء في حديث بريدة أن من الجفاء أن يبول الإنسان قائما. نعم، وجاء عن ابن مسعود موقوفا عليه أيضا أن من الجفاء البول قائما، ثلاث من الجفاء فذكر من البول قائما. هذه حجة من منع. والقول الثالث هو التفصيل، القول الثالث هو التفصيل، فذكر ابن المنذر عن الإمام مالك أنه فصل فقال: إن كانت الأرض رمل فلا بأس أن يبول الإنسان قائما، وإن كانت صلبة فلا يبول قائما لأنه سوف يصيبه الرشاش، أو أني أكره له أن يبول قائما في هذه الحالة لأنه راح يصيبه الرشاش. والنسائي فيما يبدو والله أعلم كأنه يعني اختار التفصيل، فقال: في الصحراء، بوب على هذا بالصحراء، بوب على ذلك بالصحراء. والصحيح من هذه الأقوال هو مشروعية ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن الغالب على فعله أنه كان يبول جالسا كما دل على هذا حديث عائشة. وأما نفي عائشة رضي الله عنها لهذا على الإطلاق، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فهذا أخبرت أو هي أخبرت على حسب ما علمت، فهذا يفيد الغالب، ولكن ثبت في حديث حذيفة أنه بال قائما. نعم، وثبت كما تقدم عن جمع من الصحابة أنهم بالوا عن قيام. وأما من قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما لعلة، قالوا: لجرح في مئبضة أي في باطن ركبته فلذلك بال قائما، يعني ما يستطيع أن يثني ركبته فلذلك بال قائما، وقيل لأنه كان يستشفي من وجع الصلب فلذلك بال قائما، وهناك من قال: والله أعلم أنه ما وجد مكان يجلس ونحو ذلك. فهذه كلها تعليلات ليس عليها دليل، هذه كلها تعليلات ليس عليها دليل، لكن لا شك أن الغالب على فعل عليه الصلاة والسلام هو البول جالسا، هذا هو الغالب على فعله. وأما بوله هنا قائما عليه الصلاة والسلام، فهذا يريد أن يبين لأمته أن هذا الأمر مرخص فيه، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، لكن لا شك أن هذا مشروط، البول قائما لا شك أن هذا مشروط. أولا يكون مستتر من الناس بحيث ما تظهر عورته، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام نادى حذيفة وأمر بأن يعطيه ظهره حتى يستره من الناس، حتى يستره من الناس، حتى يستره من الناس. وأيضا ينبغي أن يلاحظ في حالة البول قائمة كما تقدم عن مالك أنه لا ينبغي أن يكون مكان مهيأ، لا يكون صلب حتى لا يتطاير عليه رشاش البول، نعم، وإنما يكون دمثا حتى يجري ولا يرتد عليه. فلا شك أن هذا يعني عند الحاجة ومقيد بالقيود السابقة هذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله. ولا شك أن الغالب على هدي عليه الصلاة والسلام هو البول جالسا، هذا هو الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله بعض الناس من البول عن قيام ثم لا يستنجي ولا يستجمر، فلا شك أن هذا أمر لا يجوز ويحرم، إلا عندما يكون الإنسان مضطر يريد يعني مثلا يغير ثيابه أو كذا ويتطهر بعد ذلك. فبعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله، ولا يعني ما لا يغسل ثيابه ولا يتطهر بعد ذلك، فلا شك أن هذا الشيء ممنوع. نعم، ولعل يقف عند هنا، نكمل بمشيئة الله فيما بعد. وقبل مسألة الأسئلة، وعدتنا فيما سبق أني أتحدث عن مسألة وهي فيما يتعلق بوفاة النسائي. أنا أردت أن أتحدث الأسبوع الماضي لكن نسيت، وأما الأسبوع الذي قبله فأجلتها. فاختلف فيما يتعلق بوفاته رحمه الله، أولا سبب وفاته رحمه الله، والأمر الثاني أين دفن. أما ما يتعلق بسبب وفاته فقد يكون ليس هناك اختلاف، لكن ذكرت أن قد يكون هناك اختلاف، لأن بعض من ذكر وفاته لم يذكر سبب الوفاة، وبعضهم ذكر سبب الوفاة. فابن يونس وهو من تلاميذ النسائي ذكر أنه توفي في الشام وأنه دفن في فلسطين، أنه مات في الرملة من بلاد فلسطين. وذكر أيضا نحو هذا الطحاوي وهو من تلاميذه أيضا. أما الدارقطني ومحمد بن المظفر ذكر عن شيوخه، ومحمد بن إسحاق الأصبهاني ذكر أيضا عن شيوخه أن النسائي حدث له قصة أو سبب، وذلك أنه عندما دخل إلى دمشق، وكان ذلك قبيل وفاته بسنة، أنه سئل عن معاوية رضي الله تعالى عنه، فسئل عن فضله وما جاء من مناقبه، فقال كلام المعنى أنه ما ثبت له فضائل، يعني ما ثبت في نصوص له فضائل. فقيل طعنوا في حضنيه، أخذوا يطعنون في حضنيه عندما قال هذا الكلام، وجاء في بعض المصادر في خصيتيه بدل حضنيه، حتى تأثر بسبب هذا الطعن، وأنه حمل إلى مكة ودفن في مكة. نعم، هذا جاء عن الدارقطني وجاء عن غيره، ذكرت محمد بن المظفر ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وهذا السياق للدارقطني ليس لكلهم لكن هم متقاربين، أو هذا سياق الدارقطني فيما يتعلق بوفاته. فهذا السبب لم يذكره تلاميذه كالطحاوي وابن يونس، والذهبي رجح كلام ابن يونس، والذي يبدو والله أعلم أن هذا السبب في وفاته قد حصل، لأن هذا جاء في مصادر متعددة، ولأن ابن يونس والطحاوي ما نفيا ذلك، لكن ما أشار إلى هذا الشيء، ولا يلزم الإشارة إلى هذا الشيء. لكن بقي هل هو مدفون في مكة ولا في فلسطين؟ الأقرب أنه مدفون في فلسطين. لماذا؟ لأن ابن يونس والطحاوي وهو من تلاميذه قد ذكر هذا الشيء، وهما مقدمان على من ليس من تلاميذه عندما قالوا أنه دفن في مكة كالدارقطني، قال أنه دفن في مكة. فالأقرب الدارقطني ليس من تلاميذ النسائي، بل ابن يونس والطحاوي ذكر أنه في فلسطين، فهذا هو الأقرب. وما يتعلق بعقيدة النسائي في معاوية رضي الله عنه، تقدم الكلام على هذا فيما سبق، وأن النسائي رحمه الله قد سئل عن معاوية فقال رحمه الله أن الإسلام بمثابة الدار التي لها باب، وأن باب الإسلام هم الصحابة، وأن من أراد معاوية إنما أراد الصحابة، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام. ولذلك قال ابن عساكر أن النسائي ما قصد يتكلم في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وإنما يعني ما ثبت عنده فضيلة من الفضائل التي جاءت فيما يتعلق بمعاوية رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن لمعاوية رضي الله عنه له بعض الفضائل معروفة، لكن النسائي قال ما ثبت عندي شيء من هذا. لعله نجيب على بعض الأسئلة، أو أجيب عفوا على بعض الأسئلة. نعم.
يا شيخ قبل الإجابة على الأسئلة أرجو المعذرة من إخوان في من لم تعرض أسئلتهم، وذلك أن الوقت لا يسمح بذلك، فلو طلب من فضيلة الشيخ أن يخصص جلسة للإجابة على الأسئلة التي لم تعرض لكان هذا حسنا، لا سيما والأسئلة محفوظة عندي. السؤال يقول: يذكر الإمام ابن حبان في كتابه الثقات رجال ويوثقهم، ويذكرهم أيضا في كتابه المجروحين، كيف نوفق بين ذلك؟
نعم، كما ذكر هذا السائل أن أبو حاتم بن حبان رحمه الله يذكر رجال في كتاب الثقات ثم يذكرهم أيضا في المجروحين، وهذا فيه تناقض. والجواب عن ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن ابن حبان رحمه الله ذكر في كتاب الثقات جمع كبير من الرواة الذين يرى أنهم ثقات، ولا شك أن هؤلاء الجمع الكبير فيهم من هو مختلف فيه، فيهم من يتردد فيه الشخص. أحيانا الإنسان يتردد هل هذا أنه لا بأس به صدوق يحتج به، أو فيه ضعف ويكتب حديثه ولا يحتج به، أحيانا الإنسان يتردد. فابن حبان غالبا في كتاب الثقات ما يفصل، إن فصل قال يهم أو يخطئ أو نحو هالعبارة، ولا غالبا ما يفصل. فهؤلاء الرواة المتردد فيهم هذا يجعله يتردد، فأحيانا قد يذكرهم أيضا في كتاب ماذا؟ يذكرهم في كتابه المجروحين، وهذا طبعا من طبيعة البشر، وهذا يعني من سار على هذا المنهج لا بد أن يقع في مثل هذا، لا بد أن يقع في مثل هذا. ولذلك الأولى في مثل هذا أن يكون كتاب للثقات وكتاب للمختلف فيهم، كتاب للمختلف فيهم وكتاب للضعفاء، حتى يكون تناقض الإنسان أقل، حتى تناقض الإنسان لو اختلف الأمر عنده يكون أقل. فهناك منزلة ما بين الثقات وما بين الضعفاء وهم المختلف فيهم. فابن حبان يعني ما أنا ما أذكر أنه طبعا له كتب كثيرة، ومن مسمياتها كتب عظيمة ابن حبان، حتى الخطيب البغدادي تأسف أن ما وقف على هذه الكتب بأجمعها، يعني من مسمياتها كتب نفيسة جدا من المسميات، والموجود منها يدل على الذي فقد، الموجود منها وهي كتب نفيسة يدل على نفاسة أيضا ما فقد. فما دنا كأن ابن يعني ما أذكر أن ابن حبان أن له كتاب في المختلف فيهم، ما أدري هل له أو لا، كأنه كأن لا، المهم يراجع ترجمته. فأقول في مثل هذا لو كان كتاب في الثقات وكتاب في المختلف فيهم كتاب في الضعفاء يكون تناقض الإنسان أبعد، فهذا السبب اللي جعل ابن حبان. وقد ذكر ابن عبد الهادي ذكر في الصارم المنكي ذكر تناقض ابن حبان فيما يتعلق بهذه القضية، وابن معين ينقل عنه أكثر من ابن حبان أحيانا فيما يظهر لي أو فيما يبدو لي، ابن معين ينقل عنه أكثر من هذا، واحد ينقل عنه ثقة في الراوي، واحد صدوق واحد ضعيف، فالإنسان اجتهاده يختلف، أو يكون قول ابن معين محمول على أنه ثقة في جانب معين، نعم، أو ثقة قبل أن يتغير ويختلط وما شابه ذلك وهكذا. يعني مثل محمد بن حميد الرازي ابن معين أثنى عليه وأحمد، والصواب أنه متهم، هذا حصل فيما بعد، هذا حصل لمحمد بن حميد الرازي حصل فيما بعد، ولذلك البخاري تكلم فيه، اللي تأخروا تكلموا فيه، اللي تأخروا كأبي زرع الرازي تكلموا فيه بخلاف من تقدم. ثم ابن معين يعني الرواة كانوا يتقونه، يعرفون أنه يحكم عليهم فكانوا يتقونه، فلا يحدثون إلا بما استقام من حديثهم، فأحيانا قد يوثقهم من هذا الجانب. نعم، المهم إذا كان راوي وقع فيه اختلاف تطبق عليه قواعد الجرح والتعديل، ويجعل كأن هذا القول صدر من شخصين. نعم،
يسأل عن لفظة ومغفرته في السلام.
هذه ما تصح، هذه مغفرة ما تصح، لأن فيها محمد بن حميد وهو الرازي، وفيها إبراهيم المختار وهو لا يحتج به، وقد تفرد عن شعبة، وأين أصحاب شعبة عن هذا؟ ثم أيضا من حيث المتن كذلك ثبت عند ابن ثبت في الموطأ عن ابن عباس أنه قال إن السلام انتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما مغفرته فهذه لا تصح غير صحيحة، بل هي منكرة. نعم،
يقول: ذكرتم حفظكم الله حديث محمد بن جعفر المعروف بغندر أنه على قسمين، ما رواه عن شعبة فهو من أثبت الناس فيه، ولم تذكر القسم الثاني من حديثه، فنرجو ذكر هذا القسم الثاني أحسن الله إليكم.
نعم، ذكرت أنا شرط له ما رواه عن غير شعبة فهو القسم الثاني، وهو حجة مطلقة، لكن بس المقصود أنه أن حديث عن شعبة أصح، هذا المقصود، ولا هو حجة مطلقة. نعم.
يقول: هل كل الأحاديث التي تصدر أو تبدأ بيا علي تعد ضعيفة؟
تبدأ بماذا؟
يا علي.
لا، ما يصح، ما أعرف أنه يصح شيء من هذا، ما أعرف أنه يصح شيء من هذا.
ذكرتم يا شيخ أن ابن حجر جعل سعيد المسيب من الطبقة الثانية لأنه روى عن عمر، ولكن معلوم أن روايته عن عمر منقطعة، فكيف التوجيه؟
التوجيه أن سمع من عمر خبر واحد، فهو ثبت سمع من عمر، عمره 8 سنوات عندما توفي عمر، فسمع من عنده خبر. نعم. وباقي ما روى عنه مرسل. نعم.
يقول: يذكر بعض أهل المصطلح أن الإمام ابن حبان المتساهلين، ما صحة ذلك؟
بالنسبة لابن حبان رحمه الله، هو من كبار الأئمة رحمه الله، وكما تقدم مصنفاته نفيسة، يعني كتاب المجروحين نفيس، بالإضافة إلى الثقات، بالإضافة إلى الصحيح وهو أنفس الجميع، وكتاب الصحيح قدم بمقدمة نفيسة جدا في كتاب الصحيح، تحدث عن شروط الحديث الصحيح وذكر مسائل مهمة تتعلق بالصناعة الحديثية، فكتابه نفيس جدا، وخاصة تبويباته النفيسة، تبويبات ابن حبان، وبناه أو رتبه على ترتيب غريب كما ذكره في المقدمة، رتب على الأوامر وعلى النواهي وما شابه ذلك، وجعل الأوامر 100 نوع والنواهي 100 نوع وما شابه ذلك، فهو رحمه الله من أذكياء العالم. وله كتاب أيضا آخر ابن حبان ذكر في نفس كتاب الصحيح، قال في عندما ذكر حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث، قال عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، قال عند هذا الحديث في 4 ركعات 600 سنة، وقد أخرجناها في كتاب مفرد، هذا الكتاب اسمه كتاب الصلاة، هذا الكتاب الآن ما نعرف أنه موجود، ولا الأئمة السابقين ينقلون عنه، فهذا الكتاب كتاب نفيس، يعني ابن حبان ذكر هالـ600 سنة في هذا الكتاب، كل سنة الظاهر أنه يسوق عليها حديث أو دليل، وله مصنفات كما تقدم، مصنفات نفيسة. ابن حبان لا شك أن في شروطه التي اشترطها لصحة الخبر فيها بعض التساهل، فيها بعض التساهل من جهة الرواة، يعني خاصة الذين غير مشهورين، أيضا بعض الروايات بعض الزيادات يرى ثبوتها، وهذا خلاف ما قعده والله أعلم في مقدمة كتاب الصحيح، فهناك زيادات فيها نظره يرى صحتها، كما أنه أيضا هناك عدة حديث منقطعة صححة، فهو عنده شيء من التساهل، بعض التساهل، لكن لا شك أن تصحيحه معتبر ويستانس به ويستفاد منه، والأصل فيما صححه الأصل أنه صحيح، هذا هو الأصل، حتى يتبين بالدليل أنه أخطأ أو أن الصواب تضعيف الخبر. نعم. ابن حبان يتشدد في من وصف بالبدعة كما تشدد في حريز بن عثمان، وهو ثقة ثبت لكن ضعف ابن حبان، ويتشدد أحيانا أيضا في من اختلط، يعني يقول لم يتميز حديثه فيرد حديثه كله، بينما تجد أن هذا الراوي حديثا متميز، فهو أحيانا قد يتشدد بهذا الصنف. نعم.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: البول في البيت جالسا. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. البول إلى السترة يستتر بها. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة، فسمعه فقال: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟
كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره التنزه عن البول. أخبرنا هناد بن السريع وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر طاووسا. باب البول في الإناء. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. البول في الطست. أخبرنا عمرو بن علي قال: أنبانا أزهر قال: أنبانا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالطست ليبول فيه فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى. قال الشيخ أزهر: هو ابن سعد السمان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: البول في البيت جالسة. قال: أخبرنا علي بن حجر. وعلي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، وقد مر علينا فيما سبق وتقدم أنه من صغار التاسعة، وأنه توفي في عام 44، وقد خرج له الشيخان البخاري ومسلم، وأيضا بالإضافة إلى النسائي خرج له الترمذي من أصحاب السنن، وهو ثقة حافظ فاضل، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم في الثناء على علي بن حجر. قال: أخبرنا، موجود طبعا في بعض النسخ أنبأنا، وهذه خطأ كما مر علينا فيما سبق، وإنما الصواب أخبرنا كما في النسخة الهندية، والنسخة الهندية هي من أصح النسخ. وتقدم لنا فيما سبق أن صيغة أنبأنا هذه نادر ما تستعمل في الطبقات المتقدمة، وإنما تستعمل في الطبقات المتأخرة، يعني من بعد القرن الخامس وما شابه ذلك. فالصواب هنا أخبرنا كما في النسخة الهندية. قال: أخبرنا شريك، وشريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي، وشريك توفي في عام 77 ومئة، وشريك بن عبد الله قد علق له البخاري في موضع واحد في الصحيح، وخرج له مسلم 6 أو 7 أحاديث توبع عليها، ولكن بعض الأحرف لم يتابع عليها. أصل الأحاديث توبع عليها شريك عند مسلم، لكن في رواية شريك فيها ألفاظ لم يتابع عليها عند مسلم، وخرج له بقية أصحاب السنن، وهو مكثر من الرواية. وشريك بن عبد الله كان من كبار أهل العلم في زمانه، وقد تولى القضاء بواسط ثم بالكوفة، وقد اختلف أهل العلم في شريك فيما يتعلق بضبطه وحفظه، أما من حيث جلالته وفضله وعلمه فقد أثنوا عليه في هذا الجانب. وأما ما يتعلق بضبطه وإتقانه اختلف الحفاظ في ذلك، فهناك من وثقه وهناك من ضعفه وتكلم فيه وهناك من فصل في حديثه، والأرجح من أقوال أهل العلم هو التفصيل في حديثه. وقد تقدم لنا فيما سبق قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، وهي إذا أمكن الجمع بين أقوال الحفاظ فهذا أولى وينبغي المصير إلى ذلك، وشريك ممكن الجمع بين أقوال الحفاظ. فحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من حديثه ما حدث به من كتابه، وقد أثنى يعقوب بن شيبة على كتاب شريك فقال أن كتابه صحيح، وأيضا ابن عمار الموصلي أيضا أثنى على كتاب شريك. وأما يحيى بن سعيد القطان فقال رأيت في أصوله تخليطا، رأيت في أصوله تخليطا، وقد تكلم عليه. ويحيى بن سعيد القطان رحمه الله عنده شيء من التشدد، عنده شيء من التشدد، فالأقرب والله أعلم ما قاله يعقوب بن شيبة وبن عمار أن كتاب صحيح. وقد ذكر بعض أهل العلم من روى عن شريك من كتابه، ومن هؤلاء يزيد بن هارون والعوام بن حوشب وعيسى بن يونس، فهؤلاء رووا عنه من كتابه، وغيرهم أيضا مما روى عنه من كتابه. وأما القسم الثاني من حديثه، طبعا هذا القسم الأصل فيه القبول، وذلك لما تقدم بأن كتاب شريك صحيح، فالأصل فيه القبول. وهؤلاء الذين ذكرت عنهم أنهم رووا عنه من كتابه قد يكونون أيضا رووا عنه من حفظه بالإضافة إلى روايتهم عنه من كتابه، مثل إسحاق الأزرق، إسحاق الأزرق روى عنه من كتابه، وله أشياء تستنكر له فيما رواه عن شريك، أشياء تستنكر، فالذي يبدو أن أيضا روى عنه من حفظه. فالأصل فيما رواه هؤلاء الأصل أنه مقبول، لأنهم في الغالب أو قد ثبت أو جاء بأنهم روى عنه من كتابه. القسم الثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء. والسبب في هذا القسم أو التقسيم أو ذكر هذا القسم هو أن شريك عندما تولى القضاء ساء حفظه وكثر خطأه، فلذلك قبل أن يتولى القضاء أضبط وأحفظ من بعدما تولى القضاء، لأنه انشغل بالقضاء، فهذا جعله لا يراجع كتبه ولا يتحفظ حديثه، فلذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام، أو زادت هذه الأخطاء والأوهام. ما رواه من حفظه قبل أن يتولى القضاء فهذا القسم لا يحكم عليه بحكم عام، والسبب في ذلك أن له أحاديث مستقيمة وله أحاديث غير مستقيمة. من الأحاديث التي ليست بمستقيمة ما رواه عنه يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله القاضي في حديث وائل بن حجر عن عاصم بن كليب، رواه يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة ينزل على ركبتيه، وكان يعتمد في القيام على فخذيه، يضع يديه على فخذيه وينهض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وذلك لأمرين: لأن شريك تفرد به هكذا موصولا، ورواه الجمع الكثير عن عاصم بن كليب ولم يذكروا صفة النزول في حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث وائل خرج مسلم وخرج أصحاب السنن، وقد رواه عن وائل خمسة منهم كليب والد عاصم، ورواه عن كليب عاصم، ورواه عن عاصم جمع من الرواة، منهم الثوري ومنهم شعبة بن الحجاج، ومنهم كذلك أيضا سفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس وغيرهم، سعيد بن قدامة. فشريك رواه هكذا تفرد بهذا الشيء. طبعا تابع شقيق، وشقيق هذا مجهول، ولكنه أرسله أيضا، أرسل هذا الحديث، جعل عن عاصم بن كليب عن أبيه بدون ذكر وائل بن حجر، فهذا لا يصح، مع أن يزيد بن هارون ممن سمع منه من كتابه وممن سمع منه قديما قبل أن يتولى القبر. فهذا القسم لا يحكم عليه بحكم عام، لأن له أحاديث مستقيمة وله أحاديث تستنكر، له أحاديث مستقيمة وله أحاديث تستنكر، فإذا لا يحكم عليه بحكم عام، وإنما كل حديث يعامل لوحده. إن وجد هذا الحديث الذي رواه شريك وجد له ما يشهد له ولم يخالف فهنا يقبل، وإذا وجد ما يخالفه مثل ما ذكرت قبل قليل فهنا يرد. وهذه في الحقيقة المسألة مسألة مهمة تتعلق بعلم الجرح والتعديل، وهي أن بعض الرواة نحكم عليهم بأنهم ثقة أو صدوق، يعني الأصل في حديثهم القبول، وقد توجد لهم أخطاء، وبعض الرواة نحكم عليهم بالضعف، وقد توجد لهم أحاديث تصح. كيف نعرف أن هذا الحديث الذي رواه هذا الشخص الضعيف أنه صحيح؟ لأنه جاء من طرق أخرى، فإذا يكون هذا الضعيف من حفظ هذا الحديث. ولذلك البخاري يقول كل راوي لا أعرف صحيح حديث من سقيمه لا أروي عنه. فالضعيف أحيانا تعرف أحاديث الصحيحة، وذلك إذا جاءت من طرق أخرى. هناك قسم ما يحكم عليهم بحكم عام، لأن لهم أحاديث مستقيمة، أحاديث لا بأس بها من حيث العدد، وأحاديث أيضا عديدة غير مستقيمة، فإذا يعامل كل حديث لوحده، وهذا أولى من أن يحكم عليهم بحكم عام، أولى أن يقال أن الأصل فيه أنه صدوق مثلا أو الأصل فيه الضعف. لا، نقول بما أن له أحاديث مستقيمة ولا أحاديث غير مستقيمة، إذا يعامل كل حديث بما يستحق وبما يناسب. القسم الثالث من أقسام حديث شريك ما حدث به بعد أن تولى القضاء، والسبب في هذا القسم كما ذكرت أنه ساء حفظه بعد أن تولى القضاء، فكثرت أوهامه وأخطائه. هذا القسم الأصل فيه عدم القبول، يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، إن جاء ما يشهد له وجاء من يتابعه فهنا يقبل، وإلا الأصل فيه عدم القبول. هذا ما يتعلق بشريك بن عبد الله القاضي باختصار، والكلام فيه طويل، الكلام فيه في شريك ما يتعلق بحفظه وضبطه طويل، وما يتعلق بسيرة رحمه الله طويل، وقد أطال ابن عدي ترجمته، والخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد أطال في ترجمته، لأن أخبار كثيرة رحمه الله. قال عن المقدام ابن شريح وهو ابن هانئ الحارثي الكوفي، والمقدام هو من الطبقة السادسة، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، والمقدام ثقة بالاتفاق، ثقة بالاتفاق، وثقة أحمد وأبو حاتم الرازي والنسائي ويعقوب بن سفيان الفسوي، وزاد أبو حاتم قال صالح، يعني قال ثقة صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ الذهبي في الكاشف عنه بأنه صدوق، ولقب أنه ثقة، ولقب أنه ثقة، فقد وثقوه هؤلاء الحفاظ، وروى عنه جمع أو روى عنه بعض الأئمة كالأعمش وشعبة والثوري مسعود بن كدام، روى عن المقدام بن شريح، ورواية هؤلاء الأئمة أيضا مما يقوي حديثه، وقد احتج به مسلم، فالراجح أنه ثقة، الراجح أنه ثقة. والمقدام ليس بالمكثر، ليس بالمكثر، المقدام ليس بالمقل جدا، ولكنه أيضا ليس بالمكثر، وهو معروف برواية عن أبيه، ولم يذكر له شيخ، المزي ما ذكر له شيخ غير والدة وغير امرأة تسمى قمير، امرأة تسمى قمير وهي زوجة أبي إسحاق السبيعي، أو زوجة مسروق بن الأجدع الهمداني. المهم هو ليس بالمكثر من الشيوخ، ليس بالمكثر من الرواية. وكما ذكرت المقدام عن أبيه هذه سلسلة، عن عائشة هناك عدة حديث، هناك عدة حديث بهذه السلسلة، المقدام نشوي عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال عن أبيه، وأبوه هو شريح بن هانئ الحارثي، وهو ثقة مخضرم من كبار التابعين، و قتل مع ابن أبي بكرة في عام 78، وقد خرج له مسلم أيضا وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. هذا الإسناد فيه ضعف من أجل شريك، وعلي بن حجر ممن سمع من شريك أخيرا، هذا الذي يظهر، لأن علي بن حجر متأخر. علي بن حجر ليس من أصحاب شريك القدماء. علي بن حجر ليس من أصحاب شريك القدماء، نعم، بل أصحاب القدماء كما تقدم إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون والعوام بن حوشب، وهؤلاء متقدمين على علي بن حجر من حيث الزمن. ولكن شريك قد توبع، ولكن شريك قد توبع في إسناد هذا الحديث، فرواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن المقدام بن شريح، فتابع سفيان الثوري، ورواه البيهقي من طريق إسرائيل عن المقدام بن شريح، فإسرائيل وسفيان الثوري قد تابعوا شريك بن عبد الله القاضي، فيكون هذا الحديث صحيح، يكون هذا الحديث صحيح، وذلك بمتابعة سفيان الثوري وإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وبالنسبة لشريك، هناك رجل آخر اسمه شريك بن عبد الله، يوافق اسم شريك بن عبد الله النخعي، لكن الآخر اسمه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو من التابعين، أكبر من شريك بن عبد الله القاضي. ويفرق بينهما أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر يروي عن الصحابة وكبار التابعين، مثل يروي عن أنس شريك بن عبد الله بن أبي نمر، بخلاف شريك القاضي فإنه متأخر. وهناك شريك بن حنبل العبسي وهو ثقة، وهناك غيرهم ممن اسمه شريك، وإن كانوا قلة، تقريبا 5 في الكتب الستة من اسمه شريك. وأما المقدام فليس هناك في الكتب الستة من اسم المقدام من اسمه المقدام سوى المقدام بن شريح وسوى الصحابي المقدام بن معدي كرب، هذا الصحابي رضي الله عنه. وأما من الرواة في الكتب الستة غير الصحابي ما فيه إلا هذا الذي هو المقدام بن شريح، ولا فيه غيره سوى الصحابي. وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها حال الرسول عليه الصلاة والسلام في البول، وأنه ما كان يبول إلا جالسا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الغالب من حاله، البول عن جلوس. ولكن تقدم لنا كما سبق في حديث الأعمش عن الأعمش ومنصور عن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة من اليمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما، فيجمع ما بين حديث عائشة وحديث حذيفة أن عائشة أخبرت بما رأت، وهذا هو الغالب على حال الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذيفة أخبر بما شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة بال قائما عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا فيما سبق أنه يعني أن هذا الشيء جائز، وأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول قائما، قد يحتاج قد يضطر إلى هذا الشيء. وتقدم أن جمع من الصحابة قد جاء عنهم هذا الفعل، يعني احتاجوا إلى هذا الأمر، كما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما الأحاديث التي تنهى عن البول عن قيام فهذه لا يصح منها شيء، كما تقدم لنا أيضا جاء من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر، أو عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لا تبل قائمة. لكن تقدم أن هذا الخبر ليس بصحيح من أجل عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو لا يحتج به. وجاء حديث رواه بريدة من الحصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من الجفاء أن تبول قائمة، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، تقدم أنه معلول. ولذلك قال أبو عيسى الترمذي أنه ليس بمحفوظ. وجاء عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أن من الجفاء البول قائمة، فالأحاديث المرفوعة التي تنهى عن ذلك لا يصح منها شيء. إذن الخلاصة أن الغالب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبول جالسا، ولا شك أن هذا أقرب إلى التستر وأقرب إلى أن لا يصيب شيء من البول، لكن الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول قائما، فجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد بال قائما عليه الصلاة والسلام. قال: البول إلى السترة يستتر بها. قال: أخبرنا هناد بن السري، وهناد تقدم لنا هو أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة مكثر، توفي عام 43 و200، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وله كتاب مطبوع اسمه الزهد، كتاب الزهد، وهو من الكتب القيمة التي ألفت في هذا الباب. عن أبي معاوية، وهو محمد بن خازم السعدي التميمي، أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم السعدي مولاهم أبو معاوية التميمي الضرير، وأبو معاوية قد خرج له الجماعة، وولد في عام 1300، وكانت وفاته عام 94 أو 95 و100. وأبو معاوية مكثر من الرواية، وهو مشهور وحديث كثير في الكتب، في الصحيحين وفي السنن والمسانيد والجوامع، فحديثه كثير وهو مشهور، وهو من أفاضل الناس في زمانه. وأبو معاوية قد أثنى عليه الحفاظ في حديثه عن الأعمش، وتكلموا في حديثه عن غير الأعمش، أما حديث عن الأعمش فقد أثنوا عليه ووصفوه بالإتقان والحفظ لحديث الأعمش، وأما غير الأعمش فمن الحفاظ ممن تكلم في روايته عن غير الأعمش، إما على الإجمال كما تكلم الإمام أحمد في رواية عنه، قال: ما رواه عن غير الأعمش فإنه مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا، أو نحوها العبارة، وكذلك أيضا تكلم فيه بهذا المعنى بن خراش وغيره. ومنهم من فصل في شيوخه الذين تكلم في روايته عنهم، مثل ما تكلم الإمام أحمد في روايته عن هشام بن عروة، ومثل ما تكلم أيضا يحيى بن معين في روايته عن عبيد الله بن عمر، وأيضا الإمام أحمد وأبو داود تكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر إلى آخره. فممكن أن يقسم حديثه من جهة شيوخه إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما رواه عن الأعمش، وهذا أصح حديثه، لأنه من أوثق وأحفظ وأضبط الناس لحديث الأعمش، هذا القسم الأول. والقسم الثاني: شيوخه الذين لم يمدح الأعمش في رواية عنهم، ولم أيضا يتكلم فيه، ما تكلم في روايته عنه، مثل أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة، حديث الأعمش عنه في الصحيحين، ومثل مثلا رواية عن ابن مالك الأشجعي في مسلم، رواية عن هشام بن حسان في مسلم. القسم الثالث: من تكلم في رواية الأعمش عنهم، وأولهم عبيد الله بن عمر العمري، والعلة ليست من عبيد الله بن عمر لأنه ثقة حافظ جليل، وإنما العلة من أبي معاوية، وقد تكلم يحيى بن معين وفيها، وأيضا أحمد وأبو داود، وأيضا من تكلم في رواية الأعمش عنهم هشام بن عروة كما ذكرت، فتكلم فيها الإمام أحمد، قال إن لا يحفظها، يضطرب فيها ويوفى حديث عن هشام بن عروة أو نحو أو معنى هذه العبارة. وإسماعيل بن أبي خالد، قال أبو داود أنه يخطئ في روايته عن عبد الله بن عمر وهشام وإسماعيل بن أبي خالد، وأنكر يحيى بن معين حديثا رواه عن سهيل، رواه أبو معاوية عن سهيل، قال لم نجد هذا الحديث إلا عند أبي معاوية عن سهيل، أو تفرد بهذا الحديث أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح، يعني كأنه يعلل هذا الحديث. بالنسبة للقسم الثاني، هذا يعتبر صحيح، الأصل فيه الصحة، وكما تقدم قد خرج البخاري ومسلم من رواية أبي معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، ومثل أبي مالك أيضا خرج مسلم، فالأصل في هذا أنه صحيح. القسم الثالث اللي تكلم في رواية أبي معاوية عنهم بالذات، خصوا بأعيانهم، هذا القسم الأصل فيه القبول، الأصل فيه القبول، يعني بالذات ما رواه، الأصل فيه الصحة، عفوا، الأصل فيه الصحة، بالذات ما رواه عن هشام بن عروة، وما رواه عن إسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. ورواية أبي معاوية عن هشام في الكتب الستة في الصحيحين وفي السنن. فالأصل في حديث الاستقامة نعم يعني هناك بعض الأحاديث التي انتقدت على أبي معاوية برواية عن هشام، ولا الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة. كذلك أيضا إسماعيل بن أبي خالد حديث أبي معاوية عن إسماعيل في مسلم، فالأصل فيها الصحة، الأصل أنها صحيحة، لكن ليست هي مثل ما تقدم من أقسام حديثه. بالنسبة لرواية عن عبيد الله بن عمر هذه أضعف الروايات، أضعف حديث الأعمش فيما يبدو لي ما رواه عن عبيد الله بن عمر، لأن يحيى بن معين تكلم فيه كلاما شديدا نوعا ما، فقال أنه يروي منكرات أو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، فتكلم فيه كلاما فيه بعض الشدة. هذا ما يتعلق بأبي معاوية. وفيما يتعلق بتقسيم حديث الراوي ذكرت فيما سبق أن الراوي إما أن يكون ثقة على الإطلاق، وإما أن يكون ضعيف على الإطلاق، وإما أن يكون فيه تفصيل، وهذا التفصيل إما أن يكون في شيوخه أو في تلاميذه أو فيما يتعلق بحاله هو، مرة يحدث من كتابه مرة يحدث من حفظه، أو أن اختلط فيما بعد. فينبغي كما ذكرت أن ينتبه لهذه التقسيمات، وهي من أهم قواعد الجرح والتعديل، مهمة جدا، هذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل وهي مهمة جدا. وكثيرا ما يكون في الحديث علة، ويكون تكون هذه العلة بسبب أن هذا الراوي وإن كان ثقة لكن في رواية عن فلان فيها نظر، ومثل ما الحاكم في المستدرك استدرك حديث وجعلها على شرط البخاري ومسلم، وتجد هذه الحديث منكرة معلولة. نعم هذا الراوي تجد خرج له البخاري والثاني خرج له مسلم، ولكن ما خرج البخاري ومسلم بهذه السلسلة حديث، يعني مثل سمك خرج له مسلم، مثل عكرمة خرج للبخاري، لكن رواية سماك عن عكرمة فيها نظر، متكلم في رواية تكلم في رواية سماك عن عكرمة، الحاكم يخرج حديث بهذه السلسلة ويصححها. فأحيانا حديث تكون معلولة ويأتي الواحد يصحح يشوف رجال ثقات ولا ينتبه إلى هذه الأقسام، وذلك أن هذا الراوي يكون في ضعف فيما رواه عن فلان من شيوخه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي، وتوفي عام 47 و100 أو 48 و100، وقد خرج له الجماعة، وتقدم لنا فيما سبق وأنه إمام جليل مكثر من الرواية. وأما فيما يتعلق بتدليسه فالأعمش ليس مكثرا من التدليس، ومسألة التدليس وكيف التعامل معها هذه تقدم فيما سبق مرارا الكلام على هذه القضية. عن زيد بن وهب، وزيد بن وهب هو الجهني أبو سليمان الكوفي، وهو من كبار التابعين، رحل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يصل إلى الرسول أو عندما وصل إلى المدينة وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قبض، فقبض وهو في أثناء الطريق، فهو من كبار التابعين. وزيد بن وهب قد وثقه ابن معين وابن سعد وابن خراش والعجلي وغيرهم ممن وثق زيد بن وهب الجهني، وهو ثقة جليل، حتى قال الأعمش إذا سمعت الحديث من زيد بن وهب عن راوي فكأنك سمعته منه، يعني من حفظ وإتقان زيد بن وهب وصدقه، إذا سمعت حديثا حدث به عن أحد الصحابة كأنك سمعت من هذا الصحابي، هذا معنى كلام الأعمش. ولكن يعقوب بن سفيان الفسوي تكلم فيه، تكلم في زيد بن وهب، فقال في حديثه خلل كثير، وذكر له أربعة حديث استنكرها، من هذه الأحاديث أن عمر بن الخطاب سأل حذيفة هل ذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين، فقال يعقوب بن سفيان الفسوي قال هذا محال، كيف عمر يسأل حذيفة هل ذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين، وعمر قد بشره الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة وأن منزلة عالية إلى آخره، ثبت له من الفضائل شيء كثير، فكيف يسأل حذيفة يقول ذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين، فقال هذا محال واستنكر هذا الحديث. وذكر حديثا آخر أيضا قال جاء من حديث الأعمش عن زيد بن وهب في رمضان كانوا في المدينة مع عمر رضي الله عنه وكانت السماء غائمة فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا، ثم انجلى السحاب فخرجت الشمس، فقال عمر ما تعمدنا الإثم، ليس علينا قضاء. قال ليس علينا قضاء. استنكر هذا يعقوب بن سفيان الفسوي، فذكر أحاديث جاءت عن عمر إن أيضا أمر بالقضاء، أنه أمر بالقضاء في مثل هذه الحالة. فقالنا هذا يدل على عدم صحة هذا الحديث الذي رواه زيد بن وهب عن عمر. وذكر له حديث ثالث أنه كان عن أبي ذر من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن أبا ذر كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حرة المدينة فاستقبلهم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان نعم، قال ما أحب أن يكون عندي مثل جبل أحد ذهب إلا وأنفقته، إلا وقلت هكذا وهكذا، ما أحب أن يمسي علي الليل وعندي شيء من هذا المال إلا شيء أرصده لدين. نعم. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو ذر أن يبقى في مكانه وذهب، وسمع أصوات أبو ذر، ثم جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول من تخاطب؟ قال جبريل أخبرني بأن من شهد أن لا إله إلا الله، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فأيضا هذا استنكره يعقوب بن سفيان، وذلك في نفس هذا الحديث قال الأعمش بلغني أن هذا عن أبي الدرداء. قال زيد بن وهب لا، أنا سمعته من أبي ذر. قال أنا سمعته من أبي ذر. وذكر له حديث رابع أيضا استنكر هذه الأحاديث. وفي الحقيقة أن هذه الأحاديث صحيحة وليست بمستنكرة، وإن كان هناك شيء فليس من زيد بن وهب. أما ما يتعلق بسؤال عمر لحذيفة ذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين، فهذا كما قال الحافظ بن حجر عمر سأل على سبيل الخوف، على سبيل الخوف. ولا شك أن الإنسان ما يدري ماذا يختم له، ويبقى المؤمن خائف، يبقى المؤمن خائف. ولذلك جاء في صحيح البخاري عندما توفي عثمان بن مضعون قالت امرأة كنا بأم العلا، قالت أشهد أن الله عز وجل قد آتاك اليقين. فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك؟ أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فقالت والله لا أزكي أحدا بعده. فهذا يعني قريب مما جاء عن عمر عندما سأل حذيفة أذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام من المنافقين. وجاء عن أبي بكر الصديق وجاء عن غيره من الصحابة من أجلة وفضلاء الصحابة كلمات من هذا القبيل تدل على خوفهم من الخاتمة ومن الله جل وعلا. وهذا هو الأصل في المؤمن، هذا هو الأصل في المؤمن أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم في حال الحياة يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد أكثر، وإذا نزل به الموت يغلب جانب الرجاء، هنا العمل خلاص انتهى، ما بقي إلا رحمة الله وأن يرجو الإنسان فضل الله وسعته سبحانه وتعالى. فهذا ليس بمستنكر، فأخطأ يعقوب بن سفيان في استنكار هذا الحديث. وأما الحديث الآخر الذي قال عمر عندما أفطر ثم تبين أن الشمس طلعت أن قال ما علينا قضاء وجاء عنا بأنه أوجب القضاء، هذا ليس بمستنكر. أحيانا الإنسان يكون له قولين في ماذا؟ في المسألة الواحدة، فيبدو أن عمر مرة أفتى أن ما عليهم القضاء ومرة أفتى أن عليهم القضاء، لأن كلا الأمرين ثابت عن عمر، كلا الأمرين ثابت عن عمر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من عهد عمر وإلى الآن، والخلاف فيها بين أهل العلم. إذا ظن الإنسان أن الشمس قد غابت ثم أفطر هل يجب عليه أن يقضي أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه يجب عليه أن يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، إذا لابد أن يستيقظ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه القضاء، لأنه غلب على ظنه أن الشمس قد غابت فأفطر بناء على ذلك، والإنسان له الحق أن يعمل بغلبة الظن. وهذا القول هو الأرجح. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري في حديث أسماء أن أيضا كانت الشمس غائمة في رمضان فظنوا أن الشمس قد غابت، كانت السماء غائمة فظنوا أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس، وهم عندما ظنوها غابت أفطروا، فما أمرهم، ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. سئل هشام بن عروة راوي الحديث هل قضوا؟ قال ليس من القضاء بد، هذا باجتهاد منه، هذا باجتهاد منه. ولذلك رجح الإمام ابن تيمية أن في مثل هذه الحالة لا يجب القضاء. نعم. والحديث الثالث هو فيما يبدو أن يعقوب بن سفيان استنكره لقول الأعمش أن هذا من حديث أبي الدرداء، هذا ثابت إن من حديث أبي داود، وقد يكون رواه أبو الدرداء. نعم الحديث الواحد يروي ثلاثة خمسة عشرة، فإذا هذه الحديث ليست بمستنكرة. وقد رد الحافظ بن حجر على يعقوب بن سفيان قول هذا، ولا شك أنه ثقة زيد بن وهب كما قال ابن معين، وابن معين أجل من يعقوب بن سفيان في علم الحديث، وكذلك أيضا وثقه ابن سعد وابن خراش وغيرهم، فهو ثقة جليل. وزيد بن وهب توفي بعد الثمانين، وقيل سنة 96، وقد خرج له الجماعة. عن عبد الرحمن بن حسن، وعبد الرحمن بن حسن هذا من الصحابة، وهو مقل جدا من الرواية، له هذا الحديث وله حديث آخر في أكل الضب أخرجه أحمد وأبو يعلى، وله حديث آخر عند الطبراني في الكبير جاء من حديث أبي قارض عن عبد الرحمن بن حسن، ولكن الحديث الذي عند الطبراني في الكبير لا يصح لأن فيه إسناد باللهيعة. ولذلك قال مسلم والأزدي وابن عبد البر وغيرهم أن زيد بن وهب تفرد بالرواية عن عبد الرحمن بن حسن، ما روى عنه أحد من التابعين إلا زيد بن وهب. فعبد الرحمن بن حسن مقل جدا من الرواية، وقد اختلف في نسبه، فقيل أنه هو أخو شرحبيل بن حسن، وبالتالي تكون حسنة أمهم، لأن شرحبيل حسنة نسب إلى أمه وأم حسنة، وهو ابن عبد الله بن المطاع حليف بني مخزوم، لكن أنكر ذلك ابن أبي خيثمة والعسكري، أنكر أن يكون أخو شرحبيل بن حسن. ولذلك قال أبو عيسى الترمذي يقال أنه أخو شرحبيل بن حسنة، فهو لم يثبت أنه أخو شرحبيل بن حسنة، المهم أنه صحابي وهو مقل جدا من الرواية. نعم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، والدرقة هو المجن أو الترس الذي يتقى به السلاح، استعمل في الحرب ويتقى به السلاح. قال: فوضعها ثم جلس إليها، أي الرسول عليه الصلاة والسلام خلفها، وفعل هذا حتى يستتر، فبال إليها، فقال بعض القوم، والمقصود ببعض القوم أي عبد الرحمن بن حسن ومن كان معه من الصحابة، لأن جاء في رواية أخرى فقلنا بدل بعض القوم، قال فقلنا، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة، لأن كان من عادة العرب يبولون وهم قائمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم، وكما تقدم لنا كان الغالب عليه أن يبول وهو جالس حتى يكون أستر له وأبعد أن يصيب رشاش البول. فهم قالوا هذا الكلام على سبيل الإخبار، ليس على سبيل القدح معاذ الله، وإنما قالوا على سبيل الإخبار، قالوا إن يعني هم ما كانوا معتادين هذا الشيء، فأخبروا عن شيء كانوا يعرفونه، قالوا يعني بال في هيئة الجلوس والتستر مثل ما تفعل المرأة على سبيل الإخبار، قالوا هذا الكلام. قال: فسمعه أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قربوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. نعم كانت بني إسرائيل من شريعتهم إذا أصاب ثوب أحدهم البول ماذا يفعلون حتى يطهرونه؟ يقرضونه، جاء في صحيح البخاري في حديث أبي موسى قرضوا الثوب، يقرضون الثوب إذا أصاب البول ثوب أحدهم. نعم وجاء في رواية جلد أحدهم، وجاء في رواية جسد أحدهم، والصواب ثوب أحدهم، والجلد المقصود به هنا والله أعلم ليس جلد الإنسان، وإنما الجلود الثياب التي كانت تلبس. فأحد بني إسرائيل ممن له مكان عندهم فيما يبدو قال: لا تفعلون هذا الشيء، فعذب بسبب ذلك، عذب بسبب هذا. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا حتى يكون أستر ويتقي البول، حتى يتقي أن يصيبها البول، لأن الإنسان بال قائم في الغالب أن البول يصيبه، فحتى لا يصيب البول بال وهو جالس عليه الصلاة والسلام حتى لا يصيب البول وبول. وبين عليه الصلاة والسلام لمن قال ما تقدم، بين العلة والحكمة في هذا الفعل. نعم وهذا الإسناد رجال كل ثقات، وقد صحح هذا الإسناد، صحح ابن حبان والحاكم صححوا هذا الحديث. وزيد بن وهب ما وجدت له تصريح بالسماع لهذا الحديث من عبد الرحمن بن حسن، طبعا هذا الحديث رواه جمع، هذا الحديث رواه ابن ماجه، رواه الحاكم، رواه البيهقي، رواه أحمد أيضا، رواه يعقوب بن سفيان الفسوي، رواه أبو يعلى، رواه الحميدي، فرواه جمع، ولكن ما وقفت على تصريح لزيد بن وهب بسماع من عبد الرحمن بن حسنة. ولكن تقدم لنا أن زيد بن وهب من كبار التابعين، وهذا المتن قد جاء في حديث أبي موسى الثابت في الصحيح في حديث حذيفة، فهذا المتن متن صحيح، ولذلك صححه من تقدم من أهل العلم، فهذا الحديث حديث ثابت. نعم. قال: التنزه من البول. قال: أخبرنا هناد بن السري، تقدم هو أبو السري التميمي، توفي عام 43 و200. قال: عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان. ووكيع تقدم لنا أنه توفي عام 96 و100 أو بداية 97 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو إمام من كبار الأئمة وحافظ من كبار الحفاظ. عن الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت مجاهدا، ومجاهد هو ابن جبر، مجاهد هو ابن جبر المكي، وهو ثقة إمام، وهو ثقة إمام من كبار أهل العلم في زمانه، وهو من أجل تلاميذ ابن عباس، وخاصة في علم التفسير. وقد روى ابن عيم في الحلية من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت أو سبب نزول هالآية، فيقول: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات. ولذلك له أقوال كثيرة في التفسير، ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم. ومجاهد من الطبقة الثالثة، خرج له الجماعة، وتوفي سنة 101 أو 103 أو 104. يحدث عن طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن، وقيل أن طاووس هذا لقب وأن اسمه ذكوان، لكن المشهور أن اسمه طاووس، هذا الذي في كتب الحديث ورجال. توفي عام 600، وهو ثقة إمام من كبار أهل العلم في زمانه، ومن أجل تلاميذ ابن عباس أيضا، من الطبقة الثالثة، توفي عام 600، خرج له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال: لعل يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال النسائي: خالفه منصور، رواه عن مجاهد عن ابن عباس، ولم يذكر طاووسا. أما هذا الإسناد فهو إسناد صحيح جدا، وإسناد كلهم من الثقات الحفاظ، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس، وخرجاه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس، فخرجه من هذين الطريقين، وخرج أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث كما ذكر المصنف أنه اختلف على مجاهد، فرواه الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، خالفه منصور بن المعتمر، منصور هو ابن المعتمر السلمي، فرواه عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة بدون ذكر طاووس. نعم. بعض أهل العلم صحح كلا روايتين، وبعض أهل العلم صحح أو رجح رواية الأعمش، والذي رجح رواية الأعمش هو أبو عيسى الترمذي، قال رواية الأعمش صح، وهذا هو الأرجح، الأرجح أن رواية الأعمش هي الأصح، وذلك أن هذا الحديث رواه مجاهد عن طاووس ولم يسمعه من ابن عباس. طبعا قال بعض أهل العلم أن مجاهد سمعه من طاووس وسمعه من ابن عباس، فحدث به على الوجهين، حدث به على الوجهين، لكن الذي يبدو أنه سمعه من طاووس، والدليل على هذا أنه بين في رواية الأعمش أنه أخذه عن طاووس، أنه أخذه عن طاووس. طيب إذا لماذا جاء في رواية أنه عن عن ابن عباس بدون ذكر طاووس؟ يبدو أن مجاهد هو الذي أسقط طاووس، وأحيانا الراوي يسقط من حدثه، بما أن مجاهد ثبت عند هذا الحديث حدث طاووس به عن ابن عباس، فقال أن ابن عباس قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين إلى آخره. رواية الأعمش بينت أن مجاهد أخذ عن طاووس. نعم. لو قال مجاهد حدثنا أو سمعت ابن عباس لقلنا مرة حمل عن طاووس عن ابن عباس ومرة أخرى سمع في بعد ذلك سمع من ابن عباس مباشرة، لكن ما وجدنا هذا الشيء، ما وجدنا هذا الشيء. فالصواب كما قال أبو عيسى. إذا لماذا الشيخان خرج هذا الحديث أيضا من رواية منصور؟ خرج هذا الحديث من رواية منصور لأن هذا الحديث صحيح، على كلا الروايتين هو حديث صحيح. نعم، وهذا من الاختلاف الذي لا يضر. فهذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح، وقد جاء ذكر هذه القصة عن جمع من الصحابة، روى هذه القصة جمع من الصحابة، رواه مسلم من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا مر بقبرين، وجاءت من حديث أبي هريرة، وجاءت من حديث أبي أمامة، وجاءت من حديث أبي رافع. فهذه القصة جاءت عن جمع من الصحابة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القصة تكررت، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، وفي أيضا وقت آخر مر أيضا بقبرين وفعل كما فعل في المرة الأولى، وهذا مال إليه الحافظ بن حجر. ومن الأسباب التي جعلته يذهب إلى هذا القول قال إن في حديث عباس إن هذا كان في المدينة في البقية، وفي حديث جابر إن هذا كان خارج المدينة. والذي يبدو لي والله أعلم أن القصة واحدة، الذي يبدو أن القصة واحدة، لأن من يعني يستبعد تكرار هالقصة. هو لا شك ممكن، هو ممكن تتعدد القصة، لكن هذا فيه بعض البعد، يعني في كلا الحالتين يكون قبرين ويعذبان، ويضع عليه الصلاة والسلام يضع عليهما نعم الفسيلة، ويضع عليهم هذه الشجرة التي غرسها عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه بعد من حيث الإمكان نعم، لكن من حيث الواقع هذا فيه بعد، فيبدو أن القصة واحدة والله أعلم. في هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه إثبات عذاب القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذين الرجلين يعذبان، ويعذبان أين؟ في قبرهما. فهذا فيه إثبات عذاب القبر، وهذا قد جاءت به الأدلة من القرآن ومن السنة، كما قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب، فيعرضون عليها في القبر، وإذا قامت الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. والأحاديث تواترت، حتى ألف البيهقي كتابا في إثبات عذاب القبر، وأنكر ذلك المعتزلة، أنكروا عذاب القبر، قالوا إن العذاب يكون في الآخرة ما يكون في دار البرزخ، وهذا القول باطل مخالف للنصوص. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذين القبرين هل هما قبرين مسلمين أو كافرين؟ قيل أنهما كافرين وقيل مسلمين، والصحيح أنهما مسلمين، هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهما لا يعذبان في الكفر، وإنما يعذبان في هذين الأمرين، في عدم التنزه من البول، وأيضا في النميمة. فلو كانا كافرين كان عذب بسبب الكفر، الكفر أعظم ولا شك. ولذلك جاء في رواية عند ابن ماجه قال قبرين جديدين، قال قبرين جديدين، رواها ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين جديدين، وجديدين هذا يعني مات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة قول عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، هذه اختلف فيها للعلم، هل أن هذين الذنبين ليس بكبيرين، يعني أن هذين الذنبين ليست من الكبائر، أو ما المقصود بكبيرين؟ الصواب أن هذين الذنبين كبيرين بدليل وقوع العذاب عليهما بسبب ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام ما يعذبان في كبير، يعني ليس بكبير يشق عليهما الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه، ليس بكبير في الابتعاد، ليس بكبير عليهما في الابتعاد عن هذين الذنبين، وإلا فإنهما ذنبين كبيرين. ولذلك قال في رواية بلى أي أنه كبير، ولكن ليس بكبير عليهما في الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه. وقد اختلف أهل العلم في حد الكبيرة، وقالوا كلاما مطولا، بعضهم قال أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا، وبعضهم قال لا، أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد عليها بلعنة أو نفي إيمان أو غضب. والأقرب الله أعلم أن الكبيرة كل ما فيها وعيد خاص، الكبيرة كل ما فيها وعيد خاص، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث. فهذين الذنبين كبيرين، وقد جاءت أحاديث تبين كبر هذين الذنبين. من ذلك الحديث الذي تقدم لنا قبل قليل، حديث عبد الرحمن بن حسنة عندما صاحب بني إسرائيل نهاهم فعذب، عندما اتبعوا قوله أو أخذوا بقوله، ويبدو ما نهاهم إلا ترك تنزع عن البول فعذب بسبب ذلك. وجاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن عامة عذاب القبر من البول، فهذا يفيد أن هذا الأمر كبير. وأما فيما يتعلق بالنميمة فجاء في صحيح البخاري من حديث، وفي مسلم أيضا من حديث أبي والى عن حذيفة، أن حذيفة كان جالسا مع بعض الناس فجاء رجل فقال أن هذا اللي قادم جاي أن يرفع أشياء إلى عثمان، يرفع أشياء إلى عثمان، ينم على بعض الناس يرفعها إلى عثمان رضي الله عنه. فعندما جلس قال حذيفة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. فهذا لا شك هذه كبيرة، كبيرة من كبار الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة، تمنع الإنسان من دخول الجنة. وتمنع طبعا من دخول الجنة ليس المنع التام الكامل بحيث يكون خالد في النار، لا، وإنما تمنع منعا جزئيا يعذب ثم يكون مصيره إلى الجنة، طبعا إذا مات على التوحيد، لأن من مات على التوحيد يكون مصيره إلى الجنة إذا عذب، إذا كان صاحب كبير كما هو مذهب أهل السنة والحديث أنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذب وإن شاء غفر له، ثم يكون بعد ذلك إذا عذبه يكون مصيره إلى الجنة لأنه مات على التوحيد. نعم، المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي هل يستحب وضع هذا العسيب الرطب على قبوب، على القبوب كما فعل هنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض أهل العلم قال نعم، وبعض أهل العلم قال لا، وهذا هو الصحيح أنه لا يشرع ولا يسن وضع العسيب الرطب على القبوب. إذن ماذا يجاب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا خاص به. لماذا خاص به؟ لأن من الذي يدري أن ما في هذه القبور أصحابها يعذبون؟ هذا واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف له هذا. الأمر الثاني هو شفع عليه الصلاة والسلام لهذين الرجلين المقبورين في هذين القبرين، شفع لهما، فأعطاه الله عز وجل شفاعته أو قبل شفاعته ورفع عنهما العذاب ما دام العسيب رطب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم ييبس، فإذا يبس هذا العسيب انتهت الشفاعة، يعني هذا العسيب الرطب ليس له دخل في تخفيف العذاب، لا، وإنما علامة فقط، وإنما هو علامة على أن الشفاعة لا زالت باقية، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في رفع العذاب عنهما. يبس العسيبين أو العسيب، هنا تكون الشفاعة مدتها قد انتهت، تكون هذه الشفاعة مدتها قد انتهت. وأما من قال أن هذا العسيب يسبح أو يستغفر لهذا الميت فهذا غير صحيح، غير صحيح، لأن كل شيء يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء يسبح سواء كان رطب أو يابس، فإذا كونها رطبة أو غير رطبة هذه ليس لها، يعني مسألة الاستغفار أو عدم هذه ليس لها دخل، وإنما هذا دخل في الشفاعة، في الشفاعة هذه لها دخل في الشفاعة فقط. إذن هذا الشيء لا يشرع، لا يشرع وضع الأشجار وغرس النباتات وما شابه ذلك على القبور. نعم، لعلك تقف عند هنا.